أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هناك ثلاثة نقاط نذكرها تكميلا للبحث السابق. النقطة الأولى هو أن التقريب الأخير تصحيح الرواية مبدئيًا لا يكتفيها إلا صحة الرواية وصدور التوقيع، وليس مع صدور ناظر إلى توثيق إسحاق بن يعقوب. ابتداءً ما يكتفيها هو صحة الرواية وصدور التوقيع يكتفيها ثبوتًا شرعيًا دون وثاقة ماذا راوي. لكننا قلنا في مقام الجواب عن أسئلة بعض الأخوة أنه لا ثمرة عملية في توثيق إسحاقه بن يعقوب، لأنه لم ترد عنه إلا هذه الرواية. ليس هناك ثمرة عملية في إثبات وثاقة هذا الرجل، لأنه ليس محل الاختلاف في الحقيقة. لا يوجد عنده سواه رواية أو رواية أخرى موجودة أيضا في كمال الدين الإسلامي لأن تتفق بهذا الشيء أيضا. هذا أولا، وثانيا أننا ذكرنا سابقا أن الملازمة بين صحة الرواية وحضور التوقيع من الحجة عبد الله تعالى فرجه الشريف وبين وثاقة الراوي من كاتبه ومن قدر في حق التوقيع وكونه من الأدلة، قلنا أن الملازمة بينهما ملازمة ثالثة، وأن عرفنا التقليد الأول في استناده إلى عبارة الشيخ الغيبة، لكن قلنا أن أصل المطلوب يطال عليه الاعتبار، يعتبر ظروف التقليد والظروف الصعبة التي مر فيها مر بها عقل الغيبة، والبناء على التحكم وإصرار الأمر بالنسبة للإمام عبد الله تعالى فرجه الشريف، هذا كله في الحقيقة يستدعي أن لا يحضر توقيع لا شخص وأعرف من دون أن يكون ذاك الشخص على الأقل على الأقل ماذا؟ ثقة وموثوق ومورد مؤتمن، على الأقل أن يكون كذلك. وهذا يحدث ماذا؟ يحدث وثاقة هذا الرجل. مضافا الى ذلك ان التوقيع بعد البناء على صحته وحضوره هو يتضمن يعني ما يصبح المدح لهذا ماذا؟ لهذا الرجل، كما قرانا في الدرس السابق فيه دعاء له وفيه ايضا ماذا؟ وفيه في ذكر الروايه كلاما عليه من قبل الامام عليه السلام السلام عليك وإسحاق ابن يعقوب. قد يستفاد من ذلك أن هذا ممدوح في الجملة. على كل حال ظاهر أنه بهذه الأمور يمكن خطوة الأمر الأخير يعني الأمر الثاني الذي ذكرناه يمكن إثبات ماذا؟ وثاقته باعتبار الملازمة بين صحة التوقيع وحضور التوقيع من الحجة عبد الله تعالى فرجه الشريف وبين كون من قدر ورد اليه التوقيع من الصفات بل من الخلق بل من التقوى من اصحاب الهم عليهم السلام. هاي النقطه الاولى. النقطه الاولى الاولى الملاحظه الاولى. الامر الثاني الذي كنا نذكره هو انه قد يتشكل على التقرير الثالث الذي ذكرناه في الدرس السابق، ويقال بأن هذا التقرير لا يحدث به اطمئنان الشيخ الكليني بحضور الرواية وصحة التوقيع، لا يحدث به ذلك، لأن التقرير الثالث يستند في إثبات ذلك إلى أنه الشيخ الكليني لو لم يكن متأكدا من صحة المخاطر وصدور التوقيع لما ضاع ونقل وروى هذه المكاتبة باعتبار انها تتضمن امورا ونقلها يكون امرا مرجوحا طبعا طرفا مع عدم التأكد من شنو من صحتها. هذا كان التقرير واضح. قد يحصل على ذلك الحال لانه لا يمكن ان يكون الغرض من النقل والغرار والاشاعه والاذاعه، وهذا قد يكون هناك غرض يترتب على النقل ويكون النقل امرا طبيعيا ليس مرجوحا بالرغم من عدم التاكد من الصحه، ويكون هذا الغرار هو عباره عن إشاعة الطعن في أشخاص ثبت انفراقهم بقطع النظر عن هذه المكاتبة. إشاعة الطعن في أشخاص ثبت انفراقهم بقطع النظر عن هذه المكاتبة، ما له علاقة بالمكاتبة. هو ثبت عند الشيخ الكليني أن أبو الخطاب تسمى الآن، وهذا هل هل يمكن ان ينقل هذه المكاتب التي تتضمن طعنا في هذا الخطاب؟ وهذا ليس نقل طعنا في شخص مع عدم التاكد من صحه صدوره، لكن مع فرض ثبوت انحرافه وكونه شخصا مطعونا فيه من قبل الائمه بطريق اخر غير المكاتبه، نقل هذا الطعن مع عدم التاكد من صحته لا غير فيه، ليس امرا مرجوحا وليس امرا مرجوحا لا شرعا ولا عرفا. كما نحن الان ننقل الروايه فيها طعن في حتى بعد ما نحرفين وهذا كبر من الامام الصادق عليه السلام اقرب في لعن فلان الشيخ ابي حنيفه او في الشخص الاخر او كذا، اقرب مع عدم التاكد من شنو؟ من صحتها. حتى مع عدم التأكد من صحة سندها، هل في ذلك غير من ننقل ذلك؟ لماذا؟ من هذا لا يدخل في باب إشاعتي أن تميل تحتها، تأكد ذلك. لماذا؟ لأن هذا أمر واضح وبين وثبت انحراف هذا الشخص، وحينئذ نقل الطعن فيه مع عدم التأكد من صحته ليس فيه غير، ليس فيه محظور. وهذا ليكن ما نحن فيه من هذا القبيل. الشيخ الكليني مضامين المكاتبة هي ثابته عنده بطريق اخر غير المكاتبة، وانما غرضه من نقلها واشاعتها هو تركيب هذه المضامين في اذهان الشيعة، وهذا حتى ينقلها بعضهم الى بعض وتشيع وتظهر، والا للطعن في اصحاب والمدح في اصحاب هذه الامور المضامين التي تضمنت المكاتبه، هذه امور ثابته عند الشيخ الكليني بقطع النظر عن المكاتبه. فاذا نقله لها مع عدم التاكد من صحتها ليس فيه معذور. وهذا فاذا لا يمكن ان نستظهر ونستكشف من نقله وروايته لهذه المكاتبه ان اطمئنا بشنو؟ بصحتها، واطمئن بصدورها، اطمئن بصحة التوقيع وصدور المكاتبة. هذان لا يمكن اثباتهما مع ادراك هذا الاحتمال. هذا الاعتراض. الجواب على الاعتراض او ما يمكن ان يدفع به هذا الاعتراض هو ان هناك فرق بين ما نحن فيه وبين ما نظرنا به من 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 اقرب ان الشيخ الكليني ينقل روايه عن الامام الصادق عليه السلام في الطعن على ابي حنيفه مثلا. وهذا اقول هناك فرق بين المقامين. الفرق يكمن في الحقيقه في هذا الشيء. قد تصل الى 10 او اكثر او اقل، لان هناك فرق زمان كبير جدا وقع بينهما. هذا الفاصل الزماني الواقع بينهما يصور لنا ان نفترض ان انحراف هذا الرجل المطعون فيه بتلك الرواية واضح، وكون مورد للطعن قد ثبت عند الشيخ الكليني بقطع النظر عن هذه الرواية، ما في معذور هذا واضح، كما هو الاعتبار على المساعد على هذا كون فلان منحرف هذا لا يتوقع على هذه الرواية، هذا ثابت بقطع النظر عنها. فعندما ينقلها لا مانع من ان ينقلها حتى مع عدم التاكد منكما من صحتها، لا يترتب على نقلها حينئذ اثار لا يدخل في باب الاشاره، لان الامر امر واضح وشارع وثابت من غير جهه تلك الروايه، فلا يدخل ولا يكون فيه اي محذور لا فرعا ولا عرفا. واضح يا اولى، بينما في محل الكلام الامر ليس كذلك. في محل الكلام الاحداث كلها جديده بعد الفاجر، كل الاحداث كل مضامين الروايات او معظم مضامين الروايات واحداث جديده، احداث طلع الشيخ الكليني. الشيخ الكليني ينقل هذه المكاتبه مباشره عن صاحب السنه عن صاحب التوقيع، واضح. ولعل صاحب التوقيع كمان يعني اداريه يعني نستظهر مما وصل الينا، لعل صاحب التوقيع لم ينقل هذا الشيء الا الى الشيخ الكليني، لانه لم ينقل عنه احد اخر غير الشيخ الكليني. اذا هذه قضيه جديده ليست شائعه. جعفر واخوة جعفر هؤلاء كذا، وهم من قبيل اخوة ماذا؟ يوسف. ها من شغلاتك بني عم الامام وأقرباء الإمام، كبيرهم كبير ماذا؟ كبير ابن نوح. فهذا فيها تقييم بهذا الشكل لأشخاص وجماعات من الناس. من الصعب جدا أن نفترض أن الشيخ الكليني، نفترض أن الشيخ الكليني ثبت عنده انحراف هؤلاء، وأن هؤلاء بمنزلة ابن نوح، وهؤلاء بمنزلة إخوة يوسف، وفلان هكذا وفلان هكذا. من الصعب جدا ان نفترض ان هذا ثبت عند الشيخ الكليني بقطع النظر عن هذه الروايه، لا اقل بعض ما ذكر فيها من المضامين ليس هكذا. نفترض ان لعل ابو الخطاب ثبت لعله عند الشيخ الكليني بقطع النظر عنها، لكن بعضها احداث ساخنه، احداث جديده، احداث حدثت بعد الغيبه، بعد الغيبه في اذهان الشيعه. اذا يكون الغرض من نقلها في الحقيقه اثبات هذه المضامين بهذه الروايه، فهذا مو تركيزها في اذهان الشيعه لقطع النظر عن هذه الروايه من خلال اشاعات او نقلها، وانما يكون الغرض هو اثبات هذه المضامين بهذا النقل وبهذه الرواية وبهذه المكاتبة. هنا نقول بأن نقل هذا من دون التأكد من صحته والاطمئنان بحضور التوقيع عن الحج عز الله تعالى فرجه الشريف أمر لا يناسب الشيخ الكليني أن ينقله بهذا الشكل، مع ترمنها أمور أخرى أيضا قد يمكن تطبيق هذا نفس ماذا عليها باعتبارها مكاتبة، ومكاتبة لم تجر عن الإمام الصادق عليه السلام، وإنما تجرت عن الإمام الغائب، الإمام الذي تقول فترة غيبته وتحصل اضطراب عند الشيعة، فينبغي الأمور أن تنقل كما هي، واضح كما هي وبدقة متناهية، وهذا ما فعله الشيخ الكليني قدس الله نفسه. إذا هذا الاعتراض حقيقة يمكن دفع للبيان الذي قلناه. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، هذا النقل الشيخ الكليني في الكافي الكافي اخترناها بعد السابق، النقطة الثالثة الحقيقة هي مسألة جلالة الرواية، نجي إلى جلالة الرواية. بعد أن فرغنا من سند الرواية الآن ندخل في جلالة الرواية. هل في الرواية ما يمكن أن يستفاد منه سقوط الخمس في أرباع المكاسب الفوائد أو ليس في الرواية ما يستفاد منه ذلك؟ طبعا الرواية فطرت الاستدلال بالرواية واضحة، فطرت الاستدلال بالرواية هي قوله عليه السلام وأن الخمس فقد أباحناه فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبر. هذا فترة الاستدلال الذي نقول في مقام الدلالة أن هذه الرواية لا يمكن أن نستدل بها على سقوط الخمس في أرباع المكاسب، وإلا هذه الرواية لو دلت بعد من تصرف لها الاحتمال الموجود في الروايات الصادرة عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه والإمام الصادق وهو أنه تحليل شنو مؤقت، فيجي أنه في تلك الروايات تحليل مؤقت صدر من هذا الإمام عليه السلام ويتقيد ويتحدد بالوقت الذي هو فيه. هذه لا هذه تحليل مطلق، تحليل ثابت إلى وقت ظهوره أجل الله تعالى فرجه الشريف، فهو تحليل ثاني وثابت إلى وقت ظهوره عليه السلام. فهي نعمة الرواية على أصحاب الخمس لو دلت على ماذا؟ على أنها ناظرة إلى أرباع المكاسب. واضح؟ إلا أن دلالتها على ذلك ليست تامة لجهتين مذكورتين في كلمات الفقهاء. الجهة الأولى هي أن هذا الكلام الإمام عليه السلام في فقرة الاستدلال ورد كجواب على سؤال سأله إسحاق بن يعقوب وبعث به إلى الإمام عليه السلام، ونحن بطلع لنا على ذلك الشنو سؤال، لا نعرف أن إسحاق بن يعقوب سأل عن ماذا، عن أي خمس سأل؟ واضح؟ عن أي خمس؟ ما ندري. لعله سأل عن خمس بنات كما هو محل ابتلاءهم ذات اليوم وخمس بنات، ما سأل عن مطلق الخمس أو عن خمس أرباع المكاسب وخمس الفوائد. هذا شيء محتمل. طب مع ضياع هذه القرينة التي تلقي الضوء وتسلط الضوء دائما على الجواب، حينئذ الجواب يكون شنو؟ مجملا. الجواب يكون حينئذ مجملا. وأما الخمس فقد لا خمس، الخمس اللي سأل عنه إسحاق بن يعقوب، هذا الخمس الذي سأل عنه إسحاق بن يعقوب أبيح لشيعتنا، لكن هذا الخمس هل هو مطلق الخمس؟ هل هو خمس أرباع المكاسب؟ أو هو خمس خاص وهو خمس غنائم شنو؟ الخاص. كل هذا محتمل، وهذا يمنع من الاستدلال بالرواية ويجعل الاستدلال بها على إباحة خمس أرباع المكاسب أشبه برجم الغير في الحقيقة منه إلى الاستنباط الصحيح المبني على القواعد والأصول. هذا أولا. ثانيا زي الرواية تعين على هذا لتطيب ولادتهم ولا تخبر، وهذا الزيل هو نفس الموجود في الروايات السابقة التي قلنا بأن هذا التعليل يجعل الرواية ظاهرة في أنها ناظرة إلى الخمس المتعلق بالأموال التي لها ارتباط لماذا؟ بطيب ولادة، إما بمعناه الخاص اللي هو الزنا وأمثاله، وإما بمعناه شنو؟ العام اللي يشمل المآكل والمشارب. على كلا التحليلين لا يوجد التحليل المطلق لمن لخمس أرباع المكاسب. هاتان ملاحظتان على الاستدلال بهذه الرواية، وعلى هذا الأساس فهذه الرواية أيضا ينبغي إخراجها من الكتاب، ولا ينبغي أن يستدل بها على سقوط الخمس في أرباع المكاسب. إلى هنا نختم البحث عن الروايات. وتبين من خلال هذا البحث أن هناك لعله 17 روايات بعد حجر رواية ذكرناها. هناك بعضهم يوصل عدد إلى 20، لكن واضح أن الروايات الثلاثة الأخرى واضح أنها بعيدة وأجنبية عن محل الكلام، بحيث أن التوهم في موضع محل الكلام يعني خلاف الظاهر جدا. 17 رواية قرأناها واستعرضناها، وتبين من خلال استعراضها أن الدلالة على تحليل 5/4 المكاتب والفوائد غير تامة إلا في روايتين من هذه الروايات المتكثرة العديدة، والروايتان هما رواية حكيم مؤذن بن عبد ورواية العياشي. رواية حكيم اللي هي الحديث الثاني، ورواية العياشي اللي هي الحديث 22 في نفس الباب، يعني بأبواب الأنفال، الباب الرابع من أبواب الأنفال. الحديث الثاني هذا كان قلت له واعلموا أن ما ظننتم من شيء شيئا فإن لله خمسه وللرسول، قال هي والله الإفادة يوما بيوم، إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل يزكو بناء طبعا على أنها يزكو من تفكر هذا ما جاء بطيب الولادة إذا فتنا بطيب الولادة أفضل الرواية أولا لا تفضل الولادة يزكو أن يطيب وقت ما يطيب واضح. هذا واضح أنها ناظرة إلى ماذا؟ إلى الطوارئ وأرباح المكاتب. ما بين ذلك نحمل على غنائم الحرب مثلا، نحمل على شيء آخر ما وصل إلى الشيعي مما تعلق الخمس به سابقا مثلا، لا، هذه واضحة أنها ناظرة إلى الفوائد وأرباح المكاتب. أو رواية، الرواية الأخرى هي رواية العياشي اللي هي آخر حديث في الباب نفسه 22، اللي هي أيضا واضحة، قال إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة إذا قال قام صاحب الخمس فقال يا رب خمسي وإن شيعتنا من ذلك في حل تحليل. مو فقط قال يعني إذا واحد يسمح في إطلاقها، مو فقط أربعة مكاتب وإنما مطلق الخمس هو شيعتنا منه شنو في حل. لكن كلتا الروايتان ضعيفتا السند جدا جدا، بحيث ان ما كنا جاهز لتصحيح سندهما. وكما تقدم سابقا حينئذ لا يمكن للفقيه ان يعتمد على هاتين الروايتين في اطلاق مطلب مهم جدا كهذا المطلب الذي نحن فيه. هذا كله يعني هذا البحث كله كان غرضنا هو في الحقيقة، غرضنا هذا هدفنا هو فعلا هو هذا، هو إثبات أن الأدلة السابقة التي استدلنا بها على وجوب الخمسي في أرباع المكاتب أو في الفوائد على الخلاف اللي تقدم سنجح نكرر البحث عليه في موضوع الخمس، أن هذه الروايات لا يوجد ما شنو ما يعارضها، ما لا يوجد ما يدل على إسقاط شنو هذا مقصودنا من المعارضة، ما يوجد ما يدل على إسقاط هذا الخمس الذي ثبت بتلك الأدلة الكثيرة جدا، لأن أخبار التحليل وإن دلت على التحليل بلا إسقاط فهي أخبار صحيحة ومعتبرة سندا، لكن مصر ومركز التحليل ليس هو شنو أرباع المكاتب وأرباع والفوائد، وإنما مصر التحليل يختلف من رواية إلى أخرى، بعضها يحلل خصوص المنافع، بعضه يحلل خصوص شنو المآكل بإضافة المآكل والمشارب مثلا، بعضه يحلل ماذا محلل ونعم الحارم، بعضه يحلل الخمس الذي تعلق عند الغرر وانتقل عنا من الشيعة إلى الشيعة، ليس مسؤول عن دفع الخمس الذي ثبت على الغرر. واضح. بعضها ناخذ إلى أشياء أخرى لعله مرت من خلال استعراض تلك الروايات. بعضها ناخذ إلى حالة الأوائل من أعوده شيئا من خمسي، إذا عممناه ما دمنا تحليل خاص بالإمام عليه السلام نقدر نعممه، وهذا حتى في زماننا هذا نعممها لحالة شنو؟ لأوائل. لكن دليل يثبتنا أن مطلق الخمس في أربع المكاتب وفيه الفوائد تاخر ولا يطالب به الشيعة لم يكن ذلك اصلا. اذا هناك بحثان، بحث في انه لا يوجد ما يدل على اسقاط الخمس في محل كلامنا الذي قامت الادله الشريفه المتقدمه على ثبوته فيها، لم يدل دليل على اسقاط الخمس فيه، وهو ارباع المقاصد والفوائد. هذا مطلب ثبتناه لاستعراض روايات التحليل. هناك مطلب آخر لازم من بحثه، وهو مسار التحليل. ونحن نستدل على ماذا؟ أن مصادر الأخبار قوي، ما هو؟ المصادر أخبار التحليل هو تحليل الخمس الثابت على الغير، إذا انتقل إلى الشيعي كما هو رأي بعضهم. المصادر أخبار التحليل تحليل الجوار والتداوى، يعني المنافع فقط نظرة إلى، أو لا نحن منها المآكل والمشارف كما يذهب آخرون إليه، او انه هو تحليل خاص في ظرف خاص ويرفع اليد ماذا عن ذلك تحليل كما هو راي جماعه. هذا كله مو مورد نظرنا الان، مو مورد نظرنا الان، وانما هذا سياتي بحثه في مساله مستقله كما قلنا. هناك يبحث عن مصادر اخبار التحليل وانه على ماذا نستجب في اخبار التحليل، فهذا بحث ان شاء الله تعالى. نحن بحثنا اخبار التحليل من النقطة التي تهمنا فعلا، وهو انها ليس فيها دلالة على ماذا؟ على تحليل مطلق الخمس في ارباع المكاتب او في الفوائد. اول ما دخلنا في البحث كنا نتكلم في اربعة امور تبعا لهم رضوان الله عليهم. الأمر الأول في شنو في كان في ماذا؟ في أصل الوجوب. الثاني في موضوع الوجوب. الثالث في أخبار التحليل ودلالة على إسقاط هذا الحكم. الرابع في استثناء المؤنث. مو شلنا أفرغنا الآن من ثلاثة وقالين شنو؟ الرابع. لكن قبل أن ندخل في الرابع، الظاهر انه نحتاج الى مراجعة للبحث الثاني، وهو شنو؟ موضوع الخمس. موضوع الخمس لان هذا بحث مهم في الحقيقة. هناك كثير من علماء المحققين اختاروا ان موضوع الخمس هو اربع المكاتب، وقد اربع المكاتب هي التي يجي فيها الحق. هذا يعني ما يحصل عليه الانسان نتيجة شنو؟ تكسو بعض انتم يقول تكسو هدايا جائزة مواريث شنها كلها لا تدخل ولا يجب فيها الشنا الخمس. الارباع التي يحصل عليها الانسان نتيجة التكسو ما يغلق عليه التكسو، بحيث يبذل الجهد في سبيل الحصول على ذاك الربع، هذا هو الذي يجب فيه الشنا، يجب فيه الخمس. نحن سابقا نقلنا اعضاء فقهائنا القدماء و قد يستظهر من هذه العبارة اختصاص الخمس في خصوص أرباع الشنا المكاتب، وناقشنا في ذلك. الآن نريد أن نعيد النظر ونراجع هذا الأمر الثاني مراجعة سريعة حتى نصل إلى نتيجة واضحة مستفادة من الأدلة في هذا الباب، وهذا ما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذه الرواية في ذيلها مطلب يرتبط بحالة انتظار إمامنا عز الله تعالى فرجه الشريف. لا بد أن نقرأ الرواية مكاتبة، مقصود مثل المكاتبة. قال عليه السلام في المكاتبة: وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم إنه لم يكن أحد من آبائي إلا وقعت في عنقه بيع لطاغية زمانه. هم يستهدفوهم أول ما يستلم المنصب يستهدف الأئمة عليهم حتى يبايعونهم. وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي. وأما وجه الانتفاع في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب. وإني لأمان لأهل العرب كما أن النجوم أمان لأهل السماء. فاغلقوا أبواب السؤال عما لا يعنيكم ولا تتكفلوا ما قد شفيتم وأكثر الدعاء لتعجيل الفرج. اللهم عجل الفرج وسهل المخرج فإن ذلك أو في ذلك فرجكم. في ذلك في الدعاء لتعجيل الفرج. والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب وعلى من اتبع الهدى. بمضمون هذا هناك رواية صحيحة السند في الكافي أيضا لا بأس بقراءة تيمنان وتبركان حتى نكثر من الدعاء لتعجيل فرجه الشريف. هذه الرواية يريد الشيخ الكريم بطريقين، احد الطريقين صحيح وهو عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن المغيره. هذا سند خاص. قال يعني عبد الله بن المغيره قال قال محمد بن عبد الله للرضا. ما تمكنت انا اعرف من محمد بن عبد الله، لكنه لا يؤثر لان عبد الله بن المغيره يشهد بانه سمع هذا يتكلم مع الإمام الرضا عليه السلام، فلا يظهر جهالة هذا الشخص أو تردده، لكن يظهر أنه من ذرية العلم عليهم السلام. قال محمد بن عبد الله للرضا صلوات الله عليه: وأنا أسمع. حدثني أبي عن أهل بيته عن آبائي أنه قال للأطيل لبعضهم: إن في بلادنا موضع رضاب يقال له قزوين، وعدوا يقال له الديلم، فهل من جهاد او هل من رباط في ذات الزمان؟ فقال: عليكم بهذا البيت فحجوه. واضح يريد يقول لا مباشرة، زمان سخي زمان صار. عليكم بهذا البيت فحجوه. فأعاد عليه الحديث فقال: عليكم بهذا البيت فحجوه. أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته ينفق على عياله من قوله، يعني ما عنده ما يفيه الله سبحانه وتعالى، ينتظر أمرنا بهذا القول، ينتظر أمرنا، فإن أدركه كان كمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجرا إن أدركه، وإن مات منتظرا لأمرنا كان كمن كان مع قائمنا صلوات الله وسلامه عليه. هكذا في تصفاته يقول: وجمع بين السبابتين. ولا أقول هكذا وجمع بين السبابة والوسطى، فإن هذه أطول من هذا. معه في فصاته سهاتين بحيث لا سأستبدع لهم ماذا ليجيب فارق قليلا بينهما، وهذه درجة ومنزلة عظيمة يحصل عليها الإنسان إذا كان منتظرا لأمرهم صلوات الله وسلامه عليهم. يقول: فقال أبو الحسن قد أعرف عن السائل. أبو الحسن يعني الإمام الرضا الذي حدثه هذا بهذا الحديث، قال: صدق الذي قال هذا الكلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المنتظرين لفرجهم وأمرهم إن شاء الله تعالى. فصلى الله على محمد وعلى آله.